اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وأما جواز التناول فللاستصحاب وبقطع النظر عنه فلأصل البراءة بعد عدم الدليل على الحرمة. كان الكلام فيما سبق في مسألة ماذا؟ في مسألة السؤر، هل أنه طاهر أو نجس وأحكامه. في البحث السابق تقدم علينا أنه السؤر طاهر، وأثبتنا ذلك في البحث السابق. الآن نبحث عن حكم آخر للسؤر، إذ الحكم الذي تقدم حكم وضعي، الطهارة والنجاسة وهي من الأحكام الوضعية. الآن نبحث عن الحكم التكليفي. فلو فرضنا أنه كان عندنا ماء قد لامسه فم هرة مثلا، فحينئذ هل يجوز تناول هذا الماء أو لا؟ والسبب في طرح هذا السؤال أنه لعله كما تقدم أمس بعد أن تلبس بعنوان السؤر فيكون ماذا؟ فيكون يحرم تناوله. خب، قد يقول قائل قبل الدخول في هذا البحث: لا معنى لهذا البحث في هذه المسألة، إذ تقدم في البحث السابق طهارة السؤر، ومع الفراغ عن طهارته لا إشكال ولا شبه أنه يجوز تناوله وشربه. فما معنى البحث عن مسألة جواز التناول مرة أخرى؟ واضح السؤال؟ في مقام الجواب نجيب بجوابين على هذا الإشكال الأول، على هذا الإشكال. الجواب الأول أن نقول بأنه لا ملازمة بين طهارة الشيء وجواز تناوله، فقد يكون الشيء طاهرا لكن لا يجوز تناوله، كما في الحجر والتراب وما شاكل ذلك، فإنها أمور طاهرة لكنه لا يجوز تناولها. فلا ملازمة شرعية بين حكم الطهارة وبين مسألة جواز التناول، هذا حكم وضعي وهذا حكم تكليفي، لا ملازمة بينهما. فقد يقول قائل أنه السؤر وإن ثبت طهارته إلا أن الطهارة لا تلازم شرعا جواز التناول، فنحتاج إلى عقد بحث مستأنف لبحث مسألة جواز التناول وعدمها. الجواب الثاني أنه نحن نبحث عن هذه المسألة بغض النظر عن البحث السابق. فلو فرضنا أنه آمنا بالملازمة، يعني نؤمن بالملازمة أن كل شيء طاهر يجوز تناوله، سلمنا بهالملازمة، إلا أنه نبحث في هذه المسألة بناء على عدم ثبوت الطهارة له. فلو فرغنا بغض النظر عن مسألة الطهارة، نحن وهذا السؤر الذي لم نثبت طهارته ولا نجاسته، هل يجوز تناوله أو لا يجوز تناوله؟ واضح؟ إذن نبحث عن جواز التناول بغض النظر عن مسألة كونه طاهر أو نجس. فرأفرضنا أنه أمس مثلا الأدلة ما تمت على الطهارة، لكن ماكو دليل على النجاسة، ما ثبت دليل على النجاسة، فهذا المشكوك في طهارته ونجاسته الآن هل يجوز تناوله أو لا يجوز تناوله؟ واضح؟ فنبحث في هذه المسألة الثانية عن حكم مستقل بغض النظر عن الحكم الأول. حتى لو سلمنا الملازمة، قلنا لو فرضنا أنه ما ثبتنا الطهارة، خب ما ثبتنا الطهارة لكن لم تثبت النجاسة كما تقدم أمس، فحينئذ نبحث أنه هل يجوز التناول أو لا يجوز التناول. فبعد معرفة كلا الوجهين يتضح وجه فنية أنه يصح البحث عن هذا المطلب. فنقول هناك طريقان لإثبات جواز التناول. الطريق الأول التمسك بالاستصحاب، والطريق الثاني التمسك بالبراءة. أما بالنسبة إلى الطريق الأول بأن يقال هذا الإناء قبل أن تلاقيه فم الهرة كان يجوز تناوله بلا إشكال، صحيح؟ الآن بعدما لاقته فم الهرة نشك هل يجوز تناوله أو لا يجوز تناوله للشك، منو ليش تشك؟ ما هو سبب الشك؟ للشك أن الشارع هل أجاز شرب السور أو لم يجوز شرب السور، فنشك في الحكم الكلي، هل أن الشارع جعل الحرمة لشرب السور أو جعل الجواز لشرب السور؟ فهنا شبه حكمية لموضوعية، شبه حكمية، لأن سبب الشك في جواز التناول وعدمه ناشئ من الجعل الكلي، هل أن الشارع جعل جواز الشرب للسور أو جعل حرمة الشرب للسور؟ فبناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية فنقول عندنا يقين سابق بجواز التناول، عندنا شك لاحق فنستصحب جواز التناول، فهذا من باب الاستصحاب في الشبهات الحكمية الترخيصية. واضح المطلب؟ هذا الطريق الأول. لا تخلطون بين شبهتك شبهة هي من مزال الأقدام، هي الخلط بين كون شبهة حكمية وشبهة موضوعية. شوف كثير من يشتبه يفكر هي شبهة موضوعية، أنه عندك ما في الخارج كان يجوز تناول، الآن تشك تستصحب بقاء جواز التناول، جواز تناول هذا الماء هذا الشبهة قد يقول موضوعية. نقول لا، ارجع دائما اسأل ما هو منشأ الشك، هاي النكتة. إذا كان منشأ الشك الجعل الكلي للمولى فيكون هي شبهة حكمية، إذا كان منشأ الشك التردد في الخارج ما عندي شك في الحكم الكلي يكون هي شبهة موضوعية. الجعل الكلي، كيف جعل الكلي؟ كنا عندنا يقين سابق قبل ملاقاة الهرة إلى هذا الماء أنه يجوز تناوله، الآن بعدما لاقت فم الهرة هذا الماء نشك هل يجوز التناول أو لا؟ أقول ليش أنت تشك هذا الشك؟ لماذا حصل الشك بعد ملاقاة فم الهرة؟ لماذا حصل الشك؟ يقول ها، لأني أشك أن الآن صار هذا سؤر، هل السؤر جعل له جواز التناول أو أن السؤر جعل له حرمة التناول؟ هذا جعل كله مو هذا السؤر، كلي السؤر، واضح؟ فحينئذ يكون منشأ الشك شبهة حكمية، فبناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية حينئذ ماذا؟ حينئذ نجري الاستصحاب. شوف مثلا أعطيك مثال عشان تبين شبهة موضوعية شلون في السؤر. لو ثبت أن سؤر الكلب والخنزير لا يجوز شربه وسؤر الهرة يجوز شربه، ثبت عندي حكم كلي أن سؤر الكلب والخنزير لا يجوز شربه وسؤر ماذا وسؤر الآدمي أو سؤر الهرة مثلا يجوز أكله، يجوز شربه، استغفر الله. الآن كان عندي ماء في الخارج، أشك هل هو لاقى فم الهرة أو لاقى فم الكلب، فأقول أستصحب عندي قبل الملاقات إلى سواء كان فم الهرة أو فم الكلب كان أعلم بجواز التناول قبل ملاقاة الحيوان، الآن أشك أستصحب جواز التناول. ليش تستصحب جواز التناول؟ لأني أشك أن الذي ناول هذا الماء هو الهرة أو الكلب، مع العلم أن الشارع قد جعل سؤر الهرة طاهرا ويجوز تناوله وسؤر الكلب ماذا نجس ولا يجوز تناوله، فما عندي شك في حكم كلي، عندي شك في أنه هذا مصداق للحكم الأول أو الحكم الثاني، صار تردد في الواقع خارجي، واضح؟ فلو جاء شخص وقال له جت بينه وقالت له هذا الكلب هو الذي شرب، يرتفع الشك لما يرتفع الشك؟ يرتفع الشك. بعد ما نبي ندخل بحث أصولي، هناك أربع أو خمس فوارق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، هذا في بحث الأصول راجعوا. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني التمسك بالبراءة، وبيان ذلك أن البراءة كما تقرر في علم الأصول موردها الشك في أصل التكليف لا الشك في المكلف به، صحيح؟ أما الشك في المكلف به مجرى لأي قاعدة؟ لقاعدة الاشتغال والاحتياط، فإذا كان الشك في أصل التكليف فالمجرى هو البراءة. خب، فهنا نقول الآن عندما لاقى الماء فم الهرة، ما عندي إشكال أنه لاقى فم الهرة، ما عندي تردد في الخارج قاطعا، لاقى فم الهرة. الآن تلبس بعنوان السؤر، أشك هل يجوز لي التناول أو لا يجوز التناول؟ هذا شك في أصل التكلفة أو مكلف به؟ أصل التكلفة، أصل أنه يجوز التناول أو لا يجوز التناول. ففي هذه الحالة ماذا نجري؟ نجري البراءة، لأن البراءة موردها الشك في أصل التكليف. نعم، هذا مبني على مبنى في الأصول، يعني إذا قبلنا كما هو مشهور الأصوليين أن الشك في التكليف موريده ماذا؟ مجرى لأصالة البراءة، خلافا لمن؟ خلافا للإخباريين، فإنهم قالوا أن الشك في أصل التكليف، وخصوصا إذا كانت الشبهة تحريمية فإن المجرى هو الاشتغال، وهنا شبهة تحريمية عندي أو شبهة وجوبية؟ تحريمية، يحرم التناول أو يجوز. فلو قلنا بمقالة الإخباري فإنه لا يجوز إجراء البراءة، بل بالعكس البراءة مو يجوز، يعني البراءة تثبت وجوب الاحتياط، واضح؟ لكن هذا المبنى من؟ الإخباريين يقولون بأنه المعروف بينهم يعني خلاف السربادي أن الشبهة الوجوبية مجرى للبراءة، نفس الأصوليين، إذا تشك في وجوب صلاة الجمعة فتقول براءة، لكن إذا تشك في الحرمة تجري حينئذ الاحتياط. أما الأصول هي الإخباريين المعروف بينهم، أما الأصول يقولون لا، الشك في أصل التكليف سواء شبهة وجوبية أو شبهة تحريمية نجري البراءة بلا فرق، وموردنا شبهة تحريمية مو شبهة وجوبية، فبناء على مبنى أكثر الإخباريين أو كل الإخباريين يعني في الشبهة التحريمية يقولون لا يصح إجراء البراءة بل يجرى الاحتياط، أما بناء على النظرية الأصولية فإنها تجري ماذا؟ تجري البراءة. خب إذن اتضح عندنا طريقان لإثبات جواز التناول. خب هناك تراتبية بين الطريقين، فبعد جريان الاستصحاب لا تصل النوبة إلى البراءة، لأن الاستصحاب مقدم على البراءة، واضح؟ لأنه إذا جرى الاستصحاب ما يكون لك شك في التكليف، ببركة إجراء الاستصحاب ماذا حصل؟ ثبتنا جواز التناول، فهل عندك شك في التكليف؟ إذن بعد إجراء الاستصحاب يرتفع موضوع قاعدة البراءة، فلهذا قالوا أن الاستصحاب حاكم على قاعدة البراءة لأنه معالج لموضوعه وهو الشك، إذ هو رافع للشك، إذ ببركة استصحاب جواز التناول لا أشك في جواز التناول، واضح؟ فهناك ترى تراتبية. يقول شوف ما هي الثمرة يعني في البحث، يعني ما هي الثمرة لو ثبتنا أن هذا يجوز تناوله ما لو ثبتنا أنه طاهر؟ في فرق بين المسألة أمس والمسألة اليوم، إذا ثبت، هي مسألة مهمة في الفقه، إذا ثبتنا أنه طاهر جميع آثار الطهارة تترتب على هذا الماء، لو ثبتنا أن هذا الماء اللي في الإناء طاهر جميع آثار الطهارة تترتب عليه، يعني لو لاقى اللباس يحكم بطهارته، يكون مطهرا للنجاسة، خصوصا بعد إذا كان كر لا ينفعل بملاقات النجاسة لأن كر طاهر، بعد يجوز بيعه لأنه طاهر، ومن آثار الطهارة جواز التناول. إذن إذا ثبتنا عنوان الطهارة جميع أحكام الطهارة تترتب على هذا الماء، لكن الطريق الثاني جدا ضيق، ثبتنا فقط حكم واحد وهو جواز التناول، وجواز التناول لا يثبت الطهارة، إن قلت إذا جاز التناول ثبت الطهارة، شنو بعد لو كان نجس ما يجوز تناوله، فلازم إثبات طهارة فلازم إثبات جواز التناول إثبات الطهارة، لأنه لو كان نجسا لما جاز تناوله، متفت الإشكال؟ نقول هذا لازم ماذا؟ لازم للمستصحب أو لازم براءة، ولازم البراءة والمستصحب غير حجة لأنه أصلا مثبت، درسنا في الأصول لوازم المستصحب، إذا استصحبنا وأثبتنا جواز التناول من ثبت أنه طاهر؟ لأنه إثبات الطهارة يكون لازم ماذا؟ لازم للمستصحب وهو غير حجة، وكذلك البراءة إذا ثبت أنه يجوز لك أن تتناول ما ثبت أنه ماذا؟ ما ثبت أنه طاهر غاية أنه يجوز التناول واضح؟ لأن لازم البراءة له أصل عملي أو لازم المستصحب غير حجة. ولهذا لو كان به هذا إناء دار أمره بين أنه خل أو خمر أقول أنا في النتيجة أشك هل يجوز تناوله أو لا؟ يجوز تناوله، لكن هل تحكم بطهارته ببركة إثبات جواز التناول؟ لا، لأنه إثبات جواز التناول يلازم الطهارة، هذا يصير لازم إجراء البراءة أو لازم المستصحب. ولهذا هذا الذي أثبتنا في جواز التناول لو لاقى اللباس حينئذ هل يحكم بطهارة اللباس؟ هل يستعمل كمطهر؟ نقول لا، آثار الطهارة ما تترتب عليه إلا بعد إثبات طهارته. إذا ما أثبت طهارته بمجرد إثبات جواز التناول لا تستطيع أن تستعمله في إزالة النجاسة، ولا تجواز مثلا البيع إذا قلنا يشترط في البيع أن يكون طاهرا، ولا يصح الدخول به في الصلاة إذا قلنا أنه يشترط في صحة الدخول في إحراز أن الثوب طاهر، وغيرها من الآثار. واضح؟ إذن هناك فرق بين الطريقين. وهذا نتذكر أشرت إليه، تذكرون في مطلب سابق مسألة الكرية وعدم الكرية ومسألة الطهارة، أنا أذكر إذا ثبتنا الطهارة غير إذا ثبتنا الكرية، هاي كلها التفت إذا ثبت شيء غاية ما يثبت لوازم هذا الشيء، أما اللوازم الأخرى لا تثبت. ولهذا قال وأما جواز التناول فللاستصحاب بناء على جواز الاستصحاب في الشبهات الحكمية. يقول وبقطع النظر عنه فلأصل البراءة. ليش أصل البراءة؟ لأنه شك في أصل التكليف والشبهة تحريمية، فالصحيح أن المجرى لها ماذا؟ أصالة البراءة، خلافا لنظرية من؟ لنظرية الإخباري. يقول فلأصل البراءة بعد عدم الدليل على الحرمة، وإلا لو وجد الدليل على الحرمة ارتفع الشك فارتفع موضوع البراءة. استصحاب له هذا أول شيء له، وبقطع النظر عن أصل البراءة أول شيء الاستصحاب، بس إذا ما جرينا الاستصحاب الثاني له. نعم، ما عندك الاستصحاب موجود في عبارة؟ ناقص هذا. على أي حال الثالث يقول ما في شيء ثالث، أما نجاسة سؤر الثلاثة، من هم الثلاثة؟ الكلب والخنزير والكافر. خب النجس العين، خب النجس العين، هذا النجس العين، هذا عنوان الثلاثة عن النجس العين. النجس العين إن شاء الله سيثبت، أصل الموضوع سيثبت في أبحاث آتية، أن الكلب والخنزير والكافر من الأعيان النجسة، فإذا لاقت عين نجس الماء يحتاج إلى عقر بحث جديد، قطعا الماء يتنجس حتى لو ما أثبتنا أن عنوان السؤرية نجس أو طاهر، نفس الملاقات هو المثبت للنجاسة، فلا نحتاج إلى عقد بحث جديد. يقول وأما نجاسة سؤر الثلاثة فلملاقاته للنجس اللي هو الكلب والخنزير والكافر بناء على نجاسة الثلاثة. ما نحتاج، يعني خلاص يكفي أن عنوان واحد يثبت نجاسة، عنوان أنه هذه النجاسة لها عدة علل، يكفي وجود علة لإثبات النجاسة، هذه العلة الملاقات، سواء ثبت أن سؤر بعنوان أنه سؤر هو طاهر أو نجس ما لنا علاقة نحن ندخل في بحث، نفس أنه لاقى نجس فهو ماذا؟ فهو نجس. واضح؟ نعم تظهر الثمرة في مورد، تظهر الثمرة في مورد، من يستطيع يجيب المورد؟ في تظهر الثمرة في مورد، في مورد لو كان الملاقى، لو كان الملاقى كر، لو كان الملاقى كر، خب بناء على أنه لو عندنا كر من الماء جاء كافر أو مثلا خنزير أو كلب شرب من هذا الكر، خب بناء، خب أما من جهة الملاقات لا يتنجس. ليش؟ لأن الكر لا يتنجس بمجرد الملاقات، بل يتنجس بأحد تغير أوصاف أحد أوصاف الثلاثة، لكن بعنوان أنه سؤر هل يكون نجس أو لا يكون نجس؟ فنحتاج أن نعقد بحث أن سؤر الكافر بعنوان أنه سؤر هل هو نجس أو لا؟ فإذا ثبتنا النجاسة لسؤر الكافر لا فرق في عنوان السؤر بين القليل والكثير، فنثبت حينئذ النجاسة، فيثبت النجاسة لا بعنوان الملاقات بعنوان السؤرية، فتظهر الثمرة فيما لو كان الملاقى هو كر. واضح؟ النجاسة وما ثبت ثبت النجاسة. إذا ثبت إذا ثبتنا أن السؤر لا يجوز ماذا؟ أن سؤر الكلب نجس. لو جتنا رواية تقول سؤر الكلب نجس واستظهرنا أن المأخوذ فيها عنوان السؤر، والسؤر لا فرق بين انطباقي على القليل والكثير، لأن السؤر كما ذكرنا هو الماء المتبقي الملاقي لفم ماذا؟ الماء أو المائع الملاقي لفم الحيوانات أو الآدمي. خب هذا يدخل إلى بحث إنهم قد هل يفصل بين الماء البحر الكثير أو مثلا ماء الكذا، هاي بحث آخر، بس أقول تظهر الثمرة في هذا في هذا الحالة. خب هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الأمر الثالث. يقول وأما الأمر الرابع، وأما كراهة سؤر ما لا يحل لحمه. خب هنا يقع الكلام في الحيوان الذي لا يحل لحمه كالسباع كالفهد كالنمر أو غيره من الحيوانات الذي لا يحل، الذي لا يجوز أكله يعني لا يحل لحمه، ما هو حكم شرب السؤر؟ ذهب بعض الأعلام إلى أن السؤر ما لا يحل لحمه نجس، وإن كان ما لا يحل لحمه طاهر. أمس هي ما في ملازمة، يقول ما لا يحل لحمه هو طاهر، السباع طاهرة، النمر طاهر، لكن لو شرب من ماء فيحكم على الماء بأنه نجس، لا بعنوان الملاقات، بعنوان السؤرية، لأنه لو فتشنا الروايات نرى أن الشارع قال مثلا على مبنى سؤر ما لا يؤكل لحمه لا تتوضأ به ولا تشرب، وهذا ليس إلا لأجل النجاسة. هذا رأي. إذن هناك رأي من عند الأعلام أن سؤر ما لا يؤكل لحمه يكون ماذا؟ يكون نجسان. من أين استفدتم هذا المطلب؟ لكي يشوف نغير ترتيب البحث لكي يكون بحث فني. لماذا قلتم بالحرمة؟ قالوا لأنه عندنا بعض الروايات كما وثقت عمار بن موسى الصاباطي، هذه الموثقة جاء فيها هكذا: كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. التفت للمطلب، كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. نقول يمكن، التفت للتقريبات، يمكن الاستفادة من هذه الموثقة في إثبات نجاسة ماذا؟ سؤر ما لا يؤكل لحمه بطريقين. التفت للمطلب، طريقين عندنا لإثبات الحرمة، ما أشار هو إلى طريق وطريق ثاني ما أشار إليه وأعرض عنه لنكتة. الطريق الأول بأن يدعى أنه هذه العبارة التي عندنا وإن كانت لا يوجد فيها أداة الشرط، إلا أن هذه الجملة في قوة الشرطية. هنا يظهر أهمية اللغة. كيف في قوة الشرطية؟ لأن علماء النحو، وذكر هذا ابن هشام في المغني كثير، قرروا بأنه الفاء الداخلة على الجملة الإسمية تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها. إذن الفاء الداخلة على الجملة الإسمية أو الفعلية تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها. فإذا قيل من جاءني فله درهم، من جاءني فله درهم، خب هاي في قضية شرط، في أداة شرط؟ ما في شرط. من جاءني فله، مو إذا جئتني فلك درهم، من جاءني فله درهم. هنا قالوا أنه هذه الجملة في قوة قولك إذا جاءني شخص فله درهم، مع أنه ما في أداة شرط. لماذا؟ لأن الفاء إذا دخلت على جملة اسمية أو فعلية دلت على ترتب مدخولها، يعني ما بعدها على ما قبلها، وترتب ما بعدها على ما قبلها هو مفاد القضية الشرطية، لأن القضية الشرطية معناها أن الجزاء مترتب على الشرط. متفهمين المطلب؟ إذن ما معنى ما هو مفاد الجملة الشرطية؟ ترتب الجزاء على الشرط، وهذا حاصل ببركة أداة الشرط. هنا دخول الفاء تدل على ما تدل عليه أداة الشرط وهو الترتب، ترتب الجزاء على ماذا؟ لا تقول جزاء وشرط لأن ما عندنا، ترتب ما بعدها على ما قبلها. واضح النكتة؟ إذن إذا كانت أداة الشرط تستفاد منها المفهوم ببركة التعليق والترتب، فكل ما يدل على التعليق والترتب يستفاد منه الشرط، ومن ما يدل على الترتيب والتعلق والتعليق هو الفاء. واضح هذه المقدمة؟ وبناء على ذلك نقول نطبق هذه الفكرة في المقام. هنا كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب، وإن لم توجد عندنا قضية شرطية بل يوجد عندنا ماذا؟ كل، ما عندنا إذا، كل مبتدأ، لكن عندنا حرف الفاء دخل على جملة، دخول الفاء على جملة يدل على ترتب ما بعده على ما قبله، فيدل على الترتب والتعليق، فحينئذ ببركة الفاء هكذا نقول التوضؤ من السؤر والشرب متوقف على كون ما أكل، على كون السؤر مما أكل لحمه. واضح؟ إذن التوضؤ من السؤر والشرب مترتب ومتوقف على كون الذي سؤره ما هو مأكول اللحم، لأن كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره وشرب، فهو في قوة قولك إذا كان السؤر مما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. تفتي المطلب؟ والقضية الشرطية ثبت في الأصول أن لها مفهوم، فنتمسك بالمفهوم. مش المفهوم يعني إذا لم يكن السؤر مما أكل لحمه فلا توضأ منه ولا تشرب، النهي عن التوضأ والشرب كما تقدم كناية عن النجاسة. خب ليش ما توضأ منه؟ لأنه نجس، إرشاد إلى النجاسة، ويحرم شربه لأنه نجس. فالنهي عن الشرب والمنع من التوضؤ إرشاد إلى النجاسة، فيدل حينئذ على نجاسته، لأن ما عندنا ماء ما يجوز التوضؤ منه إذا كان طاهر، إلا بناء على نظرية أنه إذا كان وسخ. بس هذا الكلام مو في الوسخ، مثل السيد السيستاني يرى أن الماء الوسخ القذر عرفا لا يجوز التوضؤ به، لكن هذا له قدر عرفا ولا نجس. فهذا يكشف أن عندما الشر يمنع من التوضؤ ويمنع من الشرب كناية عن الارتكاز أن هذا نجس. واضح هذا الطريق الأول؟ هذا الطريق الأول، وهذا الطريق ذكرت أنا سابقا، تذكرون في مر علينا رواية فيها حرف الفاء وذكرنا هذا الطريق، لكن هل هذا الطريق تام أو ليس بتام؟ عجيب. قبل مر لا فيني في الفقه الاستدلالي في إذا بل لا إذا تغير في رواية فيها الفاء. المهم الآن تقدم أو ما تقدم هذا شيء جديد، أنا أتذكر شرحت في ما سبق حرف الفاء. المهم ما مر علينا كلما، هذه كلما في صفحة 23 صحيحة حريص، كلما غلب الماء على ريح الجفة توضأ من الماء واشرب. قلنا هذه الفاء في قوة الشر شرطية، وكلما ما في أداة، صفحة 23 ما في أداة شرط أصلا، كلما جملة الفاء دخلت على جملتين نفس الفكرة. الآن كلما غلب الماء على ريح الجفة فتوضأ، كلما ليس من أدوات الشرط. واضح؟ على أي حال تقدم وما تقدم الآن تقدم إن شاء الله جاء. خب لكن هل هذا البيان تام أو ليس بتام؟ أنا راجع هذا هذه المسألة فني عامة في كل كثير من الروايات، أنا أعطيكم مصدر عشان ما نطول البحث، راجعوا هل هذا الكلام تأملوا في أنا ما كنت أدري عنه أصلا أنه مقرب لنا، بس قبل المراجعة رأيت أن السيد محسن الحكيم في المستمسك الجزء الأول صفحة 270 في المستمسك، في مستمسك العروة للسيد محسن الحكيم الجزء الأول صفحة 270 تعرض إلى هذا الوجه. ما شفت أحد مخرب لنا، ما شفت اللي هو حتى سير الخوي وكذا ما يذكره يعني. صفحة 270، وكتاب المستمسك من أعظم الكتب المهمة ينبغي مراجعته، وفي كثير نكات يعني ما موجودة عند سيد الخوي. سيد الخوي عنده نكات غير، فكل واحد يكمل الثاني. صفحة 270 ذكر هذا الوجه وناقشه، خب فراجعوا وتشوف تأملوا. خب المناقشة محل أيضا كلام، بس أنتون حق مراجعة. هذا الطريق الأول ولم يذكره المصنف. الطريق الثاني التمسك بمفهوم الوصف، لأنه هنا لا توجد عندنا قضية شرطية، بل عندنا قضية وصفية. يعني كيف وصفية؟ الرواية تقول كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. إذن موضوع التوضؤ والشرب يا سؤر، السؤر الموصوف بأنه مأكول اللحم، صحيح؟ كل ما يعني السؤر، الماء كناية عن السؤر. هذه الماء اللي هو السؤر موصوفة بماذا؟ موصوفة موصوفة بأنها أكل لحمه، يعني مأكولة اللحم. فموضوع الرواية هو السؤر مأكول اللحم، سؤر موصوف بأنه مأكول اللحم. فحينئذ نقول أنه الوصف له مفهوم، وبناء على أن الوصف له مفهوم فإذا انتفى الوصف انتفى الحكم. يعني السؤر الموصوف بأنه مأكول اللحم يجوز شربه، أما السؤر الذي ليس مأكول اللحم لا يجوز شربه ولا ماذا ولا التوضؤ به. فنتمسك بمفهوم الوصف، واضح دليل؟ إن قلت بأن الوصف لا مفهوم له على ما هو التحقيق، فكيف يصح التمسك بمفهوم الوصف ها هنا؟ قلت أنه ذكروا في علم الأصول، هذه نكتة مهمة، أن الوصف لو خلي وطبعه لا مفهوم له إلا إذا وجدت قرينة تدل على المفهوم. ومن القرائن الذي تدل على مفهوم الوصف كون الكلام مسوق في مقام التحديد وجعل الضابطة، هي ذكروا في الأصول، هي نبهوا عليه في آخر بحث مفهوم الوصف، أن الوصف واللقب حتى اللقب القيد الزمان الظرف كل اللي قالوا ما له مفهوم يقولون هكذا تنبيه. الذي حكمنا بعدم مفهوميته بغض النظر عن وجود قرائن أخرى، نفس كونه وصف ما يدل على الماذا لا يدل على المفهوم، نفس اللقب ما يدل على المفهوم، نصف الزمان والغاية قد لا تدل على المفهوم، لكن إذا وجدت قرينة سياقية أو قرينة أخرى في المقام فقد يستفاد المفهوم. ومن القرائن العامة كون الكلام مسوق لبيان الضابطة والتحديد، كما لو العبد سأل مولاه وقال له من أكرم، فقال له أنا أجعل لك ضابطة، من كان عالما فاكرمه أو أكرم العالم، وصف. هل يستطيع العبد أن يقول الوصف لا مفهوم لا أنا بكرم الفاسق؟ نقول لا، هذا اللي مولاه جاء لك في مقام ماذا؟ مقام جعل الضابطة الكلي والتحديد، وما كان من مقام جعل الضابطة والتحديد فله مفهوم. أما لما هذا النكتة ليش الوصف إذا كان مثلا ليس في مقام التحديد لا مفهوم لا، إذا كان الوصف في مقام له مفهوم هذا مرجعه تدقيقا وتعميقا في بحث يطلب من الأصول. فنقول في مقامنا أنه هنا وصف، لكن الرواية وردت في مقام جعل الضابطة، الإمام جعل الضابطة في السؤر يقول كل ما أكل لحمه فتوضأ منه واشرب. فإذا كان الإمام في صدد جعل الضابطة فحينئذ يستفاد من ذلك أن الوصف له مفهوم. فبناء على جميع النظريات هنا، سواء قلنا أن الوصف له مفهوم أو الوصف ليس له مفهوم، فإنه في هذا المقام لأنه مسوق مساق التحديد فله مفهوم، لأنه اتفقوا على أن الوصف إذا كان في مقام التحديد فله مفهوم، واضح؟ فحين ذي النتيجة النهائية من البيانين أن الرواية يمكن الاستدلال بها على إثبات نجاسة ماذا؟ نجاسة ماذا؟ سؤر ما لا يؤكل لحمه. ولهذا عمل بعض الروايات عمل بعض الفقهاء بهذه الرواية إما بمفهوم الشرط أو بمفهوم الوصف. إلا أن المصنف لا يقبل هذا الاستدلال. شوف ترتيب المصنف للبحث ما في فن مو فني. كان المفروض أن يأتي بدليل الحرمة ويقرب دليل الحرمة أولا، بعد ذلك يرفع الإشكال ويأتي برواية أخرى، مو يجي مرة واحدة ويجيب رواية في البأس وبعد يجيب دليل الحرمة، هذا قلب للمطلب مو صحيح. على أي حال هذه فنية البحث مهمة في بيان المطالب. يقول نقول في مقام الجواب عن هذا الدليل الذي ذكر أن ما ذكرته كله مسلم ووجيه ولطيف ومتين، واش تبي بعد عشان ينفخ صدره. لكن لو نظرنا إلى روايات أخرى فإن هناك بعض الروايات تنفي البأس عن سؤر ما لا يؤكل لحمه، فبضم الروايات الأخرى إلى هذه الرواية والنظر النهائي لمجموع النصوص ببركة الجمع العرفي نصل إلى النتيجة، ولا يصح في مقام أخذ النتيجة الاقتصار على رواية أو طائفة من الروايات، بل لا بد أن يكون النتيجة مأخوذة من اللحاظ الكلي للروايات. هي جدا مسألة مهمة في حياة في حياتنا، يعني مو تجي طائفة من الروايات في أي علم، في علم العقائد، في علم الأخلاق، في علم كذا، تنظر إلى روايات مثلا يظهر منها أن الأئمة أهل البيت مثلا ما يعلمون الغيب، تقول هاي دليل على أن أهل البيت يعلمون الغيب. انظر لجميع الروايات، اجمع القرائن، اجمع نتيجة، ولهذا استنتاج النتيجة النهائية ما هو نظر الشارع، ما هو نظر الإسلام في العصمة، ما هو نظر الإسلام في مسألة علم الإمام، ما هو نظر الإسلام في الولاية التكوينية. لابد أن يكون النظر مجموع آيات وروايات ودليل عقلي وسيرة متشرعة، تجمع كل الأدلة وتطلع النتيجة، مو تجود لك رواية أو آية وتستنتج وتطلع أحكام. خب فحينئذ ماذا؟ فحينئذ عندنا رواية أخرى هي رواية صحيحة من؟ صحيحة العباس، هكذا جاء فيها: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة. يعني ماذا فضلها؟ مو فضلها، فاضلها، بلي، والوحش إلى الرواية قصصها عشان محل الشاهد، والوحش والسباع. خب الوحش والسباع والهرة مما لا يؤكل لحمه. يقول فلم أترك شيئا إلا سألته عن ضهي مبتلى بالسؤر. يقول فلم أترك شيئا إلا سألته عن كل شيء، جبت له سألت عن السؤر، قلت له الهرة والوحش والسباع. خب يقول فقال عليه السلام لا بأس به. هنا لا بأس به، الرواية واضحة أن تنها تنفي البأس عن ماذا؟ عن مثل سؤر الهرة والوحش والسباع. فإذا ضممت نفي البأس، لسان نفي البأس، إلى لسان ما دل على ماذا؟ لا تشرب منه ولا تتوضأ، يحمل حينئذ عدم الشرب وعدم التوضأ على التنزه، على الكراهة، يعني يكره أن تشربه، يكره أن تتوضأ به، لأن عندنا قاعدة متكررة أنه إذا جاءنا لسان تحريمي ولسان ترخيصي يحمل اللسان التحريمي على نفي على ماذا؟ على الكراهة. وإذا كان عندنا لسان وجوبي ولسان نفي بأس يحمل الوجوب على الاستحباب. هذا جمع العرفي الذي صاحب الحداق شكك فيه. شيخ الحداق عنده في كلماته يشكك، يقول شنو إذا جاء وجوبي وترخيصي؟ هو عنده كلام بس مو بحل بحث الآن. واضح إذن بمجموع الروايات ماذا نستدل؟ أنه سؤر ما لا يؤكل لحمه مكروه أو غير مكروه؟ مكروه. خلنا نقرأ هذا المقام، ما تعرضنا إلى سند الروايات صحيح، بس الآن بحث في الدلالات. الآن يقول وأما كراهة سؤر ما لا يحل لحمه فلكونها الكراهة يعني مقتضى الجمع بينما دل على الجواز كصحيحة العباس. هل الروايات السندية بعدين نتكلم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة كذا كذا والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال عليه السلام لا بأس به. وبينما دل على المنع كمفهوم مفهوم الشرط لما تمسك به أو مفهوم الوصف، كمفهوم موثقة عمار بن موسى الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. لا تقول أن المفهوم لا وصف له، أن الوصف لا مفهوم له، نقول فإن الوصف لوروده مورد التحديد يدل على المفهوم. بقى الكلام عد بحث في الأصول أنه هنا الوصف الموصوف مذكور ما، إذا الوا موصوف كافي نعم ما في إشكال، أهم شيء الموصوف مذكور. أقول لك أكرم الرجل العالم، هذا ماذا؟
نعم
بلي بلي موضوع بلي خب، لأن ما هذا ما موصوف مبهم يدل عليه بعد ذلك الصلة. خب بقى الكلام في سؤال لكم وسؤال لي، أنا وظيفتي أبين السند، وسؤال في الدلالة. التفت المصنف اقتطع يعني قال عن فضل الهر نقاط والوحش والسباء، فقد يقال أن المصنف أوقعنا في الوهم. ليش أوقعنا في الوهم؟ إذ قد يقال أن هذا ليس جمعا عرفيا. كيف؟ نقول التفت للإشكال، الرواية الأولى التي دلت على نفي البأس قد يقال كانت تتكلم عن ما لا يحل لحمه، وهو ما ذكره هنا الهرة والوحش والسباع، وبين عن أشياء يحل لحمها هو ما ذكر، حط نقاط. واضح؟ حين قبل ما جينا النقاط نشوف وإيش النقاط، حين واحد المفروض يتأمل. زين؟ نقول الرواية إذا كانت فقط تذكر كل الرواية كلها كانت حيوانات لا يحل لحمها، حين أدم بلي هذه موضوع واحد، حيوانات لا يحل لحمها، هنا سؤرها لا بأس به، وهنا سؤرها ماذا؟ نجس، فنجمع جمع عرفي. لكن لو فرضنا أن الرواية الأولى وهي صحيحة العباس ناظر ذكرت حيوانات يحل أكلها وحيوانات لا يحل أكلها مثل حمام وما شاكل ذلك، يقول وسألته عن كل شيء، فحينئذ النسبة بين الدليل عام وماذا؟ وخاص. صحيح التفتين المطلب، إذا كان عام وخاص فنقول نعمل صناعة التخصيص. ليش؟ لأن الرواية الأولى ماذا تقول؟ كل حيوان سواء حل أكله أو لم يحل أكله لا بأس به، أكتب على السبورة لو واضح لكم. والرواية الثانية ماذا تقول ببركة المفهوم؟ الحيوان الذي لا يحل أكل لحمه هو النجس، فالنسبة حينئذ النسبة العامة إلى الخاص. ما هي ما هو مقتضى الجمع العرفي؟ نقول الرواية الأولى التي قالت لا بأس به نخصصها بغير مأكول اللح ببركة مفهوم وثقت عمار الساباطي. واضح النكتة لم واضحة؟ التفتين مطلب؟ متى يصير حمل الترخيص على الوجوب ده؟ هذه النكتة إذا جاءنا لسان ترخيصي ولسان ماذا وجوبي، إذا كان الموضوع واحد أحدهما يثبت الترخيص واحد يثبت الوجوب على الموضوع الواحد، حينئذ نحمل اللسان الإلزامي على الكراهة أو الاستحباب. لكن إذا كان بين الموضوع الدليلين عموم وخصوص مطلق، فحينئذ لابد أن نقوم بصناعة التخصيص. واضح الفكرة؟ مثل لو قيل لك جاءتنا رواية تقول أكرم كل عالم، جاءتنا تقول لا تكرم العالم الفاسق، هل واحد يقول نحمل ما دام لسان وجوب ولسان ترخيص نحمل أكرم العالم على الترخيص، بالتالي العالم العادل وغير العادل لا يجب إكرامه؟ هل هذا كلام صح؟ لا مو صح، هذا كلام غير صح، بل نقول أكرم العالم إلا الفاسق. فهنا خلنا نشوف هذا اللي اقتطعها في الجزء الرواية 226. نعم شوف هذا مصنف ذكر نقاط لكي لا تشكل أشكال، بس أنت مفروض تكون ملتفت. صفحة 26 الرواية كم رقمها؟ الرواية الرابعة. اسمع الرواية، يقول قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشات، أول أحد الشات، الشات يجوز أكله، والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال، هاي كل حط عليها نقاط بعدين ذكر ويش والوحش والسباع. فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، قال لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب كذا كذا واغسل ما علينا علاقة. خب فحينئذ كيف يقول المصنف بأنه نحمل هنا نفي البأس من بركة الجام؟ هل الإشكال الذي ذكرناه هذا اللي قلت لكم هل تام أو ليس بتام؟ هل هنا مقتضى بحثنا التخصيص أو حمل اللسان الحرمة على الترخيص؟ هل التخصيص أو حمل لسان التحريم على التخصيص؟ سجع فيها واضح. فأنتم فتأملوا في هذا المطلب. إذا كان تخصيص تم كلام من؟ كلام الشيخ الصدوق أي كلام الضار شيخ الصدوق وبعض الأعلام الذين يقولون بأنه ما لا يحل ماذا ما لا يحل لحمه لا يجوز تناول سؤره. واضح الفكرة؟ تأملوا في المطلب. هذا بالنسبة إلى البحث الدلالي. البحث السندي ليس فيه شيء. فقط أنا أقرأ لكم السند أقرأ لكم فيه وما في يعني ما في مطلب كثير هكذا. أما السند الأول ما عبر عنها بصحيحة العباس. خب هكذا السند: محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. الشيخ الطوسي له طرق إلى الحسين بن سعيد وهذا بعض الطرق تامة فما في إشكال، والحسين بن سعيد في نفسه ثقة. عن حمال في الرواية تقول حمال، المراد من حمال هنا حمال بن عيسى الجهني وهو لا إشكال في وثاقته. عن حريز من السجستاني لا إشكال في وثاقته. هنا فيهني عن الفاء شوف عندنا نسختين، هنا يشير في بعض نسخ الوسائل القديمة مكتوب عن الفضل عن العباس، يعني اثنين الفضل والعباس، عن الفضل عن العباس، مع أنه هذا تصحيح ما في بحث من الفضل عن العباس، الصحيح الفضل أبي العباس. ولهذا نفس هذه الرواية نقلها الشيخ في مكان آخر عن الفضل أبي العباس، ما في واحد اسمه الفضل عن العباس، ما في شيء اسمه فضل، ما في عندنا في الرواة فضل عن عباس. واضح؟ فواضح أنه هنا تصحيف، المراد منه الفضل ماذا؟ الفضل أبي العباس، والفضل أبي العباس البقباق معروف أنه ماذا؟ ثقة. واضح؟ إذن الرواية الأولى صحيحة بلا إشكال. أما الرواية الثانية موثقة عمار الصاباطي تمر مرت، هذا قلت لكم إذا عمار أي طريق؟ طريق الفطحية، الحسن بن علي الفضال صادق بن مصدق بن عمر المدائني، فالرواية موثقة بلا إشكال. وإن كنا في عمار كلام كما أشرنا بعضهم يدعي أنه مضطرب الحديث فلا يعمل بما ينفرد به عمار لأنه مضطرب في الحديث، لكن هذا رأي عند المحققين أنه هذا إشكال غير تام. أنا أقول إشكال غير تام عند المحققين، لكن عليكم بالبحث والتنقيح عشان تصيروا محققين. خب هذا تمام الكلام في الأمر الرابع، لكن بقت هاي الإشكال اللي شرحناه اللي بيناه يحتاج إلى تفكير. فكروا يعني كل مرة يعني في أسئلة يحتاج إلى تأمل. أما عدم كراهة سؤر الهر يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.